بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء. كيف في رواية مضت أنه قال: ليس لنا نساء يغزونا وليس معهم أهليهم. وهكذا كانوا فقراء ليس لهم شيء، فقلنا: لا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. إذن هذا الباب فيما يكره من التبتل والخصاء. والمراد بالكراهة هنا أي كراهة التحريم، فإن هذه الأشياء محرمة في الشريعة الإسلامية. التبتل هو الرهبانية التي ابتدعها النصارى في دينهم، ومعناه الانقطاع عن النكاح وسائر الملذات في الدنيا والإقبال إلى العبادة وعلى العبادة. وهذا خلاف هدي المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولذا حين علم به النبي صلى الله عليه وسلم من طائفة من الصحابة أرادوا فعله، الذين أرادوا ذلك وأتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، شدد النكير عليهم. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فهذا هو التبتل المنهي عنه، ترك ملذات الدنيا جميعا والانقطاع إلى العبادة. الله تعالى قال عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذه الرهبنة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى قال: ليس في دين الإسلام رهبانية ينقطع أحدهم في صومعه يتعبد حتى يموت. يقصد بترك النكاح وترك الملذات التعبد، التقرب إلى الله تعالى. أما من تركه لأنه لا رغبة له فيه، تركه لأنه لم يتيسر له، فهذا شيء آخر. ولكن الرهبنة هي التعبد بذلك. فأخبر الله أن هذه ليست حتى في الملل السابقة، بل بدعة ابتدعها النصارى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، قال الله: إلا ابتغاء رضوان الله، أي إلا أننا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ثم قال الله: فما رعوها حق رعايتها، أيضا هم ضيعوها، ابتدعوها ثم ضيعوها. قد يقول قال: كيف بقول الله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا؟ هل هذا التبتل هو المنهي عنه؟ لأن الله أمر به. والجواب عن هذا أن التبتل في هذه الآية بمعنى الإخلاص. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اخلص له. فأصل التبتل معناه في اللغة الانقطاع، بمعنى اقطع إرادة غير الله واجعل إرادتك لوجه الله سبحانه وتعالى فقط دون من سواه. فهو قطع لإرادة من سوى الله، وهذا يقطع جميع ملاذ الدنيا وينقطع إلى العبادة، هذا المنهي عنه. أما المأمور به فهو آخر. قال: والخصاء. ما يكره من التبتل والخصاء. والخصاء هو انتزاع الخصيتين، شق غلافهما وإخراجهما، وهذا منهي عنه في بني آدم. أما في البهائم فجائز، فإنه يقطع الشهوة ويطيب اللحم في البهيم، ولذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين. أما في بني آدم فمنهي عنه. وإذا وجد هذا الشيء فإنه يكسب أو يذهب حتى ملامح الرجولة عن الإنسان الظاهرة. يقولون إنه يذهب معه شعر اللحية تماما، لا يبقى له أثر، والشارب. ولذا كان أناس في الحرم إلى زمن قريب الذين يخدمون الناس ويقومون بأمور الحرم يسمون الأغوات أو الأغوات. معروف عند الناس أنهم مخصيون لا شهوة لهم، ومنذورون لخدمة الحرمين. فذهبت لحاهم، شواربهم، لم يبق فيهم حتى هيئة الرجل الظاهرة. فهذا الأمر يقطع الشهوة، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري تدل على النهي عنه. قال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أراد أن يتبتل فنهاه ومنعه من ذلك. ولو أذن له لاختصينا. أي أنهم كانوا يحبون العبادة، يقدمونها على ملذات الدنيا. هل مثل هذا ما يستعمل من الأدوية، بعض الإبر أو الحبوب التي تقطع الشهوة؟ إذا كانت تقطعها نهائيا فنعم هو محرم كهذه الأمور. فيوجد بعض الأدوية الآن إذا استعملها الإنسان تقطع عنه ذلك الأمر كأنه مخصي، وهذا إذا كان يقطعها إلى الأبد فهو منهي عنه لأنه من الخصال المنهي عنه. وأما إن كان لا يقطعها دائما وكان لحاجة يخاف إنسان على نفسه ارتكاب المحرمات في مكان معين عمله لدفع هذا الشيء، أي ما يعدلها ما يخفف شهوته، فهذا قد يكون له وجه فيه، إلا إذا كان فيه أضرار، وإلا إذا كان الإنسان في بلد بعيد غريب ويخشى على نفسه المحرمات وجعل ذلك ليخفف شهوته لا ليقطعها، فهذا له وجهه. وإذا عمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام من التشاغل عن ذلك فهو أفضل. ثم ذكر حديث ابن مسعود: كنا نغزو وليس لنا شيء، قلنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، أي في أول الأمر وهو نكاح المتعة، ثم نهي عن نكاح المتعة. ثم قرأ: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي أن هذا الخصام من تحريم الطيبات التي أحلها الله. والحديث الأخير حديث أبي هريرة كان يعرض بذلك، يعرض أنه يريد الاختصاء، قال: يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، والعنت هنا الزنا، ويطلق العنت على الأمر الشاق، يطلق على الفجور، ولا أجد ما أتزوج به، أي يعرض بأن يفعل الخصاء لئلا يقع في العنت كما قال. فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني ثلاث مرات وهو لا يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له مثل ذلك أي الرابعة، فقال: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقن، كل شيء سبق بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء يخرج عن تقدير الله، فاختصي على ذلك أو ذر. وليس هذا الأمر إباحة بل هو أمر تهديد كما بينه أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله: قال: وقوله فاختصي على ذلك أو ذر ليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والمعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر، وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.